الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا بدأنا في الدرس السابق في رحلة إلى الدار الآخرة، وقلنا بأن الإيمان باليوم الآخر من أمور الإيمان الستة التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها. واليوم الآخر يشتمل الموتى وحياة البرزخ وأشراط الساعة وأحوال الساعة وأحوالها، وكذلك دار القرار، الجنة والنار. فتكلمنا عن خروج الروح وكيف يكون حال المؤمن حين نزل الروح، وكيف يكون حال الكافر والفاجر، وكيف أن الملائكة تضرب دبر الكافر ووجهه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، قالوا باسطوا أيديهم بالعذاب والنكال، فتخرج روح المؤمن بسهولة ويسر، كما تسيل القطرة من في السقاء، أي من فم السقاء، لأنها تبشر بكرامة الله وتبشر برحمة الله عز وجل. ويرى المؤمن ملائكة بيض الوجوه، ولذلك يقولون بأن المؤمن يستحب عند الموت أن يكون هادئا، أن يكون هادئا، لأنه يرى ملائكة بيض الوجوه، ويسمع نغمة ملك الموت بأن أبشر يا ولي الله بالجنة. أما الكافر والفاجر فيرى ملائكة سود الوجوه، ويضرب وجه الكافر والفاجر ودبره، وتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فكيف يكون حال الناس بعد ذلك في حياة البرزخ؟ والبرزخ هو المتصل بين الشيئين، فحياة البرزخ هي الحياة المتوسطة بين الحياة الدنيا وبين دار القرار، الجنة والنار. كما قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا تهديد بعذاب البرزخ، كما قال عز وجل: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، أي وأمامه عذاب غليظ. وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند قدمين، يقرصانه حتى يلتقيا في منتصفه، يقرصانه حتى يلتقيا في منتصفه. أنكر ناس من العلمانيين حياة البرزخ وحياة القبر، وقالوا بأنه لم يرد في القرآن ذكر لحياة البرزخ وحياة القبور، والرد عليهم رد مجمل ومفصل. أما الرد المجمل فنقول بأن الله عز وجل تعبدنا بوحيين، بالكتاب المنزل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل، تعبدنا الله عز وجل بالكتاب والسنة. فلو لم يرد شيء عن حياة البرزخ في القرآن لكان واجبا علينا أن نؤمن بها، لأن الأحاديث تواترت بها وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرد المجمل لو لم يذكر في القرآن آية تشير إلى حياة البرزخ لكان الواجب على المؤمن أن يؤمن بها، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بها. أما الرد المفصل فنقول قد جاء في القرآن ذكر حياة البرزخ، من ذلك هذه الآية التي ذكرناها: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، تهديد بحياة البرزخ. وكما صح عن عائشة من قولها: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، من ذلك قول الله عز وجل حاكيا عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أن فرعون منذ غرق هو وقومه يعرضون على النار غدوا وعشيا، فهذا عذاب من عذاب النار، ويستمر بهم هذا العذاب عباد الله إلى يوم القيامة. فهذا عذاب من العذاب الأدنى يستمر بهم إلى يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كذلك يقول عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والصنبط بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن من هذه الآية الكريمة عذاب القبر، لأن الله عز وجل قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقوله عز وجل لعلهم يرجعون يشير إلى أن هذا من العذاب الأدنى في الدنيا، ولم يقل الله عز وجل ولنذيقنهم العذاب الأدنى، ولكن قال من العذاب الأدنى، قال فدل على أنهم بقيت لهم من العذاب الأدنى بقية يعذبون بها في القبور. وقال عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي دون عذاب يوم القيامة ودون عذاب الآخرة، وكثير من الظلمة والفسقة والكفرة يموتون ولا يعذبون في الدنيا. والآية تخبر أنهم لا بد أنهم لهم عذاب دون عذاب يوم القيامة، فهذه تشير بصراحة إلى أنه لا بد أن يعذبوا في القبور. فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات، وفي باطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها. ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالا، ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالا، وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا، عمرتم دارا لغيركم منافعها وسكناها، وخربتم دارا ليس لكم منازل سواها. هذه دار الاستباق ومستودع الأعمال وبذر البذر، وهذه ديار العبر، رياض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار. أما السنة النبوية عباد الله فقد تواترت في إثبات حياة القبر وعذاب القبر، من ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقد استشكل العلماء كون النميمة من الكبائر وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، قالوا كبير عليه ما تركه أو كبير في زعم الناس، فالناس يستسهلون بهذين الأمرين، عدم الاستنزاه أو عدم الاستبراء أو عدم الاستتار من البول، وكذلك السعي بالنميمة وهي نقل الكلام على سبيل الإفساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتال، أي لا يدخل الجنة نمام. كذلك في حديث البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في حائط لبني النجار، أي بستان لبني النجار، إذ حادت به بغلته فكادت أن تلقيه، فإذا أخبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. قالت فتعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، قالت تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قالت تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، قالوا نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، قالت تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، فقالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فهذا صريح في أن عذاب القبور ليس خاصا بالكفار، بل قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. والرجلان الذين كانوا يعذبان كان يعذبان في النميمة وفي عدم الاستبراء من البول، وهذا واضح أيضا في أن هذا العذاب هو عذاب لهذه الأمة الذين لا يتحرزون من هذه المعاصي ومن هذه الكبائر. كذلك في حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من التشهد الأخير يتعوذ بالله من أربع: من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وروى قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم حين يولون عنه مدبرين، قال فيأتيه ملكان فيقولان من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. أما الكافر والفاجر فيقولان من ربك؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ما أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقولان لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة لو سقطت على جبل لصار ترابا، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ولو سمع الثقلان لصعقوا. هذا العذاب عباد الله تسمعه البهائم. ولذلك في حديث زيد بن ثابت: فحادت به بغلته، أي مالت به بشدة حتى كادت أن تلقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي من شدة الفزع مما تسمع من الصراخ ومما تسمع من العذاب. وفي بعض القرى إذا أصيبت البهائم بالإمساك يذهبون بها إلى القبور فتستطلق بطونها لما يسمعون من الصراخ ومن العذاب. فهذا العذاب تسمعه البهائم، والله عز وجل حجبه عن حس المكلفين من أجل أن يكون الاختبار بالإيمان بالغيب، ويقول: لولا ألا تدافنوا، أي لولا ألا يدفن بعضكم بعضا من شدة الخوف ومن شدة الفزع. لأن الناس لو ذهبوا عند القبور وسمعوا الصراخ وسمعوا العذاب لا يكاد أحد يذهب عند المقابر من أجل أن يدفن صديقه أو حميمه. فقد وردت الأحاديث تثبت عباد الله أن في القبر حياة، بل وردت الأحاديث كذلك تبين صورا من صور العذاب التي يعذب بها أهل القبور، كما ورد في البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقال: يوما هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أخذاني فذهب بي إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم ومعه كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى خفاه، ثم يذهب إلى الناحية الأخرى فيشرشر شدقه إلى خفاه، فيعود الأول إلى ما كان فيفعل به كذلك إلى يوم القيامة. فقلت: ما هذا؟ قال لي: انطلق. فانطلقنا على رجل مضجع على خفاه ورجل قائم على رأسه يشدخ رأسه بصخرة أو بفهر، فيتدادو الحجر فيذهب يأتي بالحجر فيلتئم رأسه فيعود إليه كما كان. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا فإذا رجال ونساء عراة في ثقب مثل التنور، أي مثل الفرن، أسفله واسع وأعلاه ضيق. قال: تأتيهم نار من أسفل منهم، فإذا أتى الضوضو، أي ارتفعت أصواتهم بالصراخ وارتفعوا إلى أعلى التنور، فإذا خمدت عادوا إلى قاع التنور مرة ثانية. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا فإذا رجل يسبح في نهر من دم ورجل على وسط النار، كلما أراد أن يخرج الذي يسبح في نهر الدم أن يخرج ألقمه حجرا فغاص مرة ثانية. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق. فانطلقنا فرأينا شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ كبير وأمامه أطفال. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق. وإذا رجل أمامه نار يوقدها، ثم صعد بي الشجرة فرأيت دارا لم أر قط أحسن منها، ثم صعد بي إلى دار هي أحسن منها. فقلت: طوفت مال الليلة فأخبراني عما رأيت. فقال: أما الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه فهو الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، أصحاب الأقلام المأجورة بل المأذورة، الذين يملكون من وسائل الإعلام ما يروجون به كذبهم على الناس، والذين يجلسون على الكراسي الضخمة الذين يستبعد الناس كذبهم وهم من أجلب الناس، يكذب الواحد منهم الكذبة فتحمل عنه بوسائل الإعلام فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. فهذا يبشر بهذا العذاب من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لعله يرجع يشرشر شدقه إلى خفاء، فيلتئم شدقه هذا ويشرشر الآخر إلى خفاء، فيلتئم الثاني فيذهبون إلى الأول مرة ثانية. ثم سأل عن الذي يشدخ رأسه، فقال: هذا الرجل يعلمه الله القرآن فينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. وفي رواية هم الذين تتساقى رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، تثقل رأسه عن أن يصلي العشاء فينام ولا يصلي العشاء. أما الرجال والنساء العراة الذين هم في التنور فهم الزنات والزواني، فهم الزنات والزواني، كما هتكوا ستر أنفسهم في الدنيا يهتك سترهم في القبور، وكما أباحوا لأنفسهم الاختلاط الماجن والتبرج السافر فهم كذلك في القبور نساء ورجال عراة. وكما كانت نيران الشهوات تثور عليهم بين حين وآخر فيقعون في معصية الزنا، كذلك هذه النيران تثور عليهم في القبور فترتفع أصواتهم بالصراخ ويرتفعون إلى أعلى التنور، ولكنهم لا يخرجون من هذا التنور، كما أنهم لم يخرجوا من ذل المعصية. تثور عليهم الشهوات كل حين فيقعون في معصية الله عز وجل. وكما كانت معاصيهم بأجزائهم السفلى كذلك تأتيهم النار من أسفل منهم، فالجزاء من جنس العمل يفعل بهم إلى يوم القيامة، وهذا عباد الله من العذاب الأدنى، هذا من العذاب الأدنى، فكيف بالعذاب الأكبر، فكيف بعذاب يوم القيامة. فهذه عقوبة الزنات والزواني، هم في قبورهم في مثل التنور تأتيهم النيران من أسفل منهم فترتفع أصواتهم بالصراخ، ولكنهم لا يخرجون من هذا التنور، يستمرون فيه حتى يدخل العذاب الأكبر أو يعفو الله عز وجل عنهم بفضله ورحمته. قال: أما الرجل الذي يسبح في نهر الدم فهو آكل الربا، لأن الربا غالبا يكون في الذهب والذهب أحمر، فهؤلاء يسبحون في نهر من دم. ولما كان آكل الربا يظن أن المال يزيد بالزيادة التي يأخذها، والله عز وجل يمحق بركة ماله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهم كذلك يلقمون الحجر لا يغنيهم ولا يسمنهم، ويعودون في الربا مرة ثانية. أما الشجرة العظيمة عباد الله فهي الجنة، والدار الأولى هي دار عامة المؤمنين، والدار الثانية هي دار الشهداء، نسأل الله عز وجل شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. والشيخ الذي في أصل الشجرة قال: هو إبراهيم والأولاد أولاد الناس، ولم يقل أولاد المسلمين، لأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال: والرجل الذي أمامه نار يوقدها، قال: فهو مالك خازن النار، فهو مالك خازن النار. قال: ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة، الوسيلة أعلى درجة في الجنة، درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فرأى في هذه الرؤية هذا القصر كأنه سحابة في السماء، فقال: هذا منزلك؟ فقلت: دعاني أدخل منزلي. فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله في الجنة، وقال لجبريل وميكائيل: دعاني أدخل منزلي. فقال له: إنه قد بقي لك عمر في الدنيا لم تستكمله، ثم يدخل بعد ذلك منزله. فهذا الحديث حديث صحيح في صحيح البخاري، يبين لنا صورا من حياة القبور. كذلك في قصة الإسراء إن صحت بها الأحاديث وقد رواها البيهقي، مر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء على قوم يزرعون ويحصدون في نفس اليوم، فسأل عنهم فقيل: هؤلاء المجاهدون، هؤلاء المجاهدون الذين يأخذون أجرهم كأنهم زرعوا وحصدوا في نفس اليوم. ومر على أناس على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون بين الضريع والزقوم ورضف جهنم، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء هم مانع الزكاة من أمتك. ثم مر على الرجل أمامه لحم طيب نضيج ويتركه ويأكل لحما خبيثا منتنا، فسأل عن ذلك، فقيل: هذا الرجل تكون عنده الزوجة الحلال الطيب فيدعها فيذهب عند امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح. فهذه صور عباد الله من حياة القبر ومن عذاب القبر. فكيف فصل لنا الكتاب والسنة حياة القبور؟ وكيف أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بين لنا صورا من حياة القبر، من نعيم أهل الجنة ومن عذاب أهل النار؟ فهذه الحياة البرزخية التي هي متصل بين الحياة الدنيا وبين دار القرار الجنة والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.